نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح السادس، أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. قد رأينا في الحلقة السابقة أن شعب الله كان يتكل على ملوكه الأرضيين أكثر من اتكاله على الرب الإله، وعندما سمح الله بموت الملك عزية سادت حالة من الحزن واليأس لأن العرش كان شاغرا في نظرهم، ولكن إشعياء رأى السيد الرب جالسا على العرش فعلم أن الرب هو الملك الحقيقي الدائم. نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر من سفر إشعياء، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
في الوقت الذي رأى فيه إشعياء تلك الرؤيا المدونة في الأصحاح السادس كانت يهوذا تنحدر وتتراجع روحيا، فقد تركوا الله الحي وصاروا يعبدون الأوثان. ومع أنه كانت هناك أوقات إصلاح روحي في الأمة فإن تلك الإصلاحات كانت سطحية غالبا لأنها لم تكن تصل إلى قلب الأمة نفسها، ومع أن الله أراد أن يؤدبهم بسبب ابتعادهم عنه فإنه لم يكن ليفعل ذلك دون أن ينذرهم أولا. وقد كان الله يعلم أنهم لن يستمعوا إلى النبي الذي سيرسله إليهم، ومع ذلك فإن أمانته كانت تحتم عليه أن يرسل نبيا إليهم أولا. ونحن هنا أمام صفة عظيمة من صفات الله، فحتى عندما يعلم الله أننا لن نصغي إلى رسالته فإنه يعطينا الفرصة تلو الأخرى للتوبة والرجوع إليه. وكنا قد قرأنا في سفر إشعياء الأصحاح السادس من العدد الأول إلى الثامن: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا، فقلت: ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا أرسلني. نلاحظ هنا مستمعي الأحباء أن الله يتحدث بصيغة الجمع، وهذه إشارة قوية إلى الثالوث. وقد أبدى إشعياء استعداده للذهاب في تلك المأمورية وكان حاضرا للخدمة حالا، وينبغي لنا جميعا أن نكون كذلك عندما يدعون الله للخدمة. والآن نتابع يا أحبائي ما حدث بعد ذلك، إذ نقرأ في العددين التاسع والعاشر: فقال: اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سمعا ولا تفهموا، وأبصروا إبصارا ولا تعرفوا، غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه واطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. فقد كان الله يعلم يا أحبائي ما سيفعله الشعب. ونلاحظ هنا أنه لم يقل لإشعياء اذهب وقل لشعبي، بل قال له اذهب وقل لهذا الشعب. وهذا إن دل على شيء مستمعية فإنما يدل على غضبه عليهم، فقد كان الله يعلم أن الشعب سيرفض رسالته. فمن يريد أن يرى ويسمع ويفهم سيرى ويسمع ويفهم، ومن لا يريد أن يرى ويسمع أو يفهم لن يرى شيئا ولن يسمع شيئا ولن يفهم شيئا. وهذا هو ما حدث أيضا في زمن السيد المسيح، فقد أراد التلاميذ أن يسمعوا ويروا، فسمعوا ورأوا وآمنوا. لذلك فقد قال لهم يسوع في إنجيل متى الأصحاح 13 من العدد 11 إلى 16 عندما سألوه لماذا يتكلم بأمثال: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطى، فإن من له سيعطى ويزاد، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. من أجل هذا أكلمهم بأمثال، لأنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. فقد تمت فيهم نبوة إشعياء القائلة: تسمعون سمعا ولا تفهمون، ومبصرين تبصرون ولا تنظرون. لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وآذانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. ولكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح السادس من العدد 11 إلى 13: فقلت إلى متى أيها السيد؟ فقال: إلى أن تصير المدن خريبة بلا ساكن، والبيوت بلا إنسان، وتخرب الأرض وتقفر، ويبعد الرب الإنسان، ويكثر الخراب في وسط الأرض، وإن بقي فيها عشر بعد فيعود ويصير للخراب، ولكن كالبطمة والبلوطة التي وإن قطعت فلها ساق يكون ساقه زرعا مقدسا. فقد كان الله مزمعا مستمعي الكرام أن يستمر في توصيل رسالته إلى الشعب وفي تحذيرهم وفي إعطائهم الفرصة للتوبة والرجوع إليه، إلى أن تصير المدن خاربة بلا ساكن والبيوت بلا إنسان وتخرب الأرض وتقفر. ولكن الحالة هي نفسها اليوم كما كانت في زمن النبي إشعياء، إذ إن أناسا كثيرين لا يريدون أن يسمعوا كلمة الرب ولا أن يتوبوا. وبالرغم من ذلك مستمعي، يجب علينا أن نستمر في الشهادة عن الرب، فالله لا يترك نفسه بلا شاهد حتى لو لم يكونوا يسمعون أو يتجاوبون، وسوف يستمر الله في القيام بذلك إلى أن تصير المدن خاربة بلا ساكن. والكنيسة يا أحبائي هي أداة يستخدمها الله للشهادة عن نفسه في العالم اليوم، ولكن الكنيسة ستخطف في يوم ما وتتوقف عن الشهادة. وهذا لا يعني أن شهادة الرب ستتوقف، ولكن شهادة الكنيسة ستتوقف. فنحن نقرأ في سفر الرؤيا أن الله سيرسل شاهدين إلى أورشليم بعد اختطاف الكنيسة، وأنه سيختم 144,000 من اليهود، وسوف يرسل الله ملائكة تطير حول الأرض وتنادي بالإنجيل الأبدي وتحذر الناس من عواقب قبول سمة الوحش. لذلك مستمعي، سوف يستمر الله في إرسال من يشهد للناس عن محبته ورحمته ودينونته. وفيما يختص بيهوذا، كان الله مزمعا أن يستمر في إرسال الشهود إلى الشعب إلى أن يأتي نبوخذ نصر بجيشه ويأخذهم إلى السبي. وعندما حدث ذلك كان النبي إرميا ما زال يحذر الشعب من الدينونة القادمة ويدعوهم إلى التوبة. ولكن الرب يقول: ولكن كالبطمة والبلوطة التي وإن قطعت فلها ساق يكون ساقه زرعا مقدسا. فمع أن شجرتي البطمة والبلوط قد تبدوان ميتتان عندما تطرحان أوراقهما، فإنهما تعودان للنمو ثانية. والرب يقول لإشعياء: مع أن شعبه سيبدو ميتا، فإنه سيحفظ البقية الأمين منهم ويردهم بعد السبي. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح السابع من سفر إشعياء، فنقرأ في العددين الأول والثاني: وحدث في أيام أحاز بن يثام بن عزية ملك يهوذا أن رصينا ملك آرام صعد مع فقح بن رمليا ملك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربتها، فلم يقدر أن يحاربها. وأخبر بيت داود وقيل له: قد حلت أرام في أفرايم. فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. إذن مستمعي، فقد كان فقح يملك على مملكة إسرائيل، أي المملكة الشمالية، وكان فقح قد اغتال الملك السابق واستولى على العرش. وقد تآمر فقح مع ملك أرام لمحاربة مملكة يهوذا، أي المملكة الجنوبية. ومع أنهما لم يقدرا أن يحاربا مملكة يهوذا، فإن الملك آحاز ملك يهوذا خاف خوفا شديدا. وعندما يرتعب الملك يا أحبائي، فإن قلوب الشعب ترتعب أيضا. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح السابع من العدد الثالث إلى السادس: فقال الرب لإشعياء: أخرج لملاقات آحاز أنت وشآر ياشوب ابنك إلى طرف قناة البركة العليا إلى سكة حقل القصار، وقل له: احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك من أجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين بحمو غضب رصين وأرام وابن رمليا، لأن أرام تآمرت عليك بشر مع أفرايم وابن رمليا قائلة: نصعد على يهوذا ونقوضها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبئيل. كان أحاز قد ذهب إلى ذلك المكان لكي يطمئن على الموارد المائية لمدينة أورشليم، وقد أرسل الله إشعياء إليه لكي يطمئنه أن بقية أمينة من يهوذا ستعود. لذلك فقد قال الرب لإشعياء أن يأخذ معه ابنه شآر ياشوب، ومعنى هذا الاسم هو بقية ستعود. فكما أن إشعياء يحمل ابنه، فإن الرب سيحمل بقية المسبيين ويعيدهم إلى يهوذا. وقد تحقق وعد الرب مستمعي كما قال، وقد فشلت مؤامرتهم في قتل أحاز وتمليك ابن طبئيل بدلا منه. ثم نقرأ في الأعداد من السابع إلى التاسع: هكذا يقول السيد الرب: لا تقوم، لا تكون، لأن رأس أرام دمشق ورأس دمشق رصين، وفي مدة 65 سنة ينكسر أفرايم حتى لا يكون شعبا، ورأس أفرايم السامرة ورأس السامرة ابن رمليا، إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. فقد كان أفرايم مستمعية السبط الأقوى في مملكة إسرائيل الشمالية، ولكن الرب قال إن أفرايم سينكسر خلال 65 سنة. فقد كان خرابها سيتم على مراحل، وقد حدثت المرحلة الثالثة والأخيرة عندما هاجمهم الأشوريون ودمروا المملكة الشمالية. وقد كانت السامرة عاصمة المملكة الشمالية. ونقرأ في سفر الملوك الثاني الأصحاح 17 والعدد 24: وأتى ملك أشور بقوم من بابل وكوث وعوة وحما وسفر وايم، وأسكنهم في مدن السامرة عوضا عن بني إسرائيل، فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدنها. وقد كانت تلك هي نهاية المملكة الشمالية، وقد حدث ذلك بعد 65 سنة من نبوءة إشعياء. ويقول الرب لشعبه: إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. فعدم الإيمان يعني التشكيك في وعد الله. فبالرغم من قوة العدوين المتآمرين، كان الرب يراهما شعلتين مدخنتين، وكان ينبغي لأحاز والشعب أن يؤمنوا بالله لكي يأمنوا. ثم نقرأ في سفر إشعياء من العدد 10 إلى 16: ثم عاد الرب فكلم أحاز قائلا: أطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. فقال أحاز: لا أطلب ولا أجرب الرب. فقال: اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ زبدا وعسلا يأكل متى عرف أن يرفض الشر ويختار الخير؟ لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار الخير، تخلى الأرض التي أنت خاش من ملكيها. نجد هنا يا أحبائي نموذجا على الأشياء التي كتب عنها أنبياء العهد القديم دون أن يفهموها تماما. فأغلبية النبوءات في العهد القديم تتضمن معنى مزدوجا، الأول قريب والثاني بعيد أو مستقبلي، فقد كتبوا بوحي من روح الله دون أن يفهموا المعنى المقصود تماما أحيانا. ونحن هنا أمام نبوءة مدهشة عن ولادة يسوع من العذراء مريم، وهذا هو التحقيق المستقبلي لهذه النبوءة. فنحن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الأول من العدد 18 إلى 23: أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا، وجدت حبلى من الروح القدس. فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها، أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. أما التحقيق القريب لهذه النبوة مستمعي الكرام، فيشير إلى بلوغ ابن إشعياء السن التي تخوله اتخاذ القرارات الأخلاقية، وإلى موت ملكي آرام وأفرايم. فقبل أن يبلغ ابن إشعياء سن 12 أو 13، سيكون ملكا آرام وأفرايم قد لقيا مصرعهما على أيدي الأشوريين. فهذا هو معنى الكلمات: لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار الخير، تخلى الأرض التي أنت خاش من ملكيها. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 17 والعدد 17 إلى 19: يجلب الرب عليك وعلى شعبك وعلى بيت أبيك أياما لم تأتي منذ يوم اعتزال أفرايم عن يهوذا، أي ملك أشور. ويكون في ذلك اليوم أن الرب يصفر للذباب الذي في أقصى ترع مصر وللنحل الذي في أرض أشور، فتأتي وتحل جميعها في الأودية الخربة وفي شقوق الصخور وفي كل غاب الشوك وفي كل المراعي. فقد كان الله مزمعا مستمعي الكرام أن يستخدم أشور وبابل لمعاقبة مملكة يهوذا، فقد استخدم الله الأشوريين لمعاقبة المملكة الشمالية وتأديب المملكة الجنوبية، ثم إنه استخدم البابليين لسبي يهوذا. وقد كان الله مزمعا أيضا أن يستخدم مصر التي كانت معروفة بكثرة الذباب وأشور التي كانت مشهورة بتربية النحل، فهو سيستخدم هاتين القوتين العظيمتين لتأديب يهوذا. وأخيرا نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح السابع من العدد 20 إلى 25: في ذلك اليوم يحلق السيد بموسى مستأجرة في عبر النهر بملك أشور الرأس وشعر الرجلين، وتنزع اللحية أيضا. ويكون في ذلك اليوم أن الإنسان يربي عجلة بقر وشاتين، ويكون أنه من كثرة صنعها اللبن يأكل زبدا، فإن كل من أبقي في الأرض يأكل زبدا وعسلا. ويكون في ذلك اليوم أن كل موضع كان فيه 1000 جفنة بألف من الفضة يكون للشوك والحسك، بالسهام والقوس يؤتى إلى هناك، لأن كل الأرض تكون شوكا وحسكا، وجميع الجبال التي تنقب بالمعول لا يؤتى إليها خوفا من الشوك والحسك، فتكون لسرح البقر ولدوس الغنم. فسوف يكون لكل من مصر وأشور دور كبير في تدهور الاقتصاد في يهوذا وفي خرابها وفي انتشار الفقر فيها، ولأن الرجال سيموتون في الحرب أو يسبون لن يبقى هناك من يزرع الأرض ويعتني بها، لذلك سوف تصير كل الأرض شوكا وحسكا. ونقرأ هنا مستمعية: بالسهام والقوس يؤتى إلى هناك، فبسبب ما سيحدث للشعب ستعود الوحوش المفترسة إلى تلك المنطقة، فلا يجرؤ أحد على المجيء إلى هناك إلا وهو يحمل قوسا وسهاما. نكتفي بهذا القدر من دراستنا يا أحبائي، على أن نتابع دراستنا لهذا السفر العظيم في الحلقة القادمة بمشيئة الرب.
لقد رأينا في هذا الأصحاح عاقبة الإصرار على رفض الله، وهذا هو ما فعله اليهود في زمن المسيح، إذ نقرأ في إنجيل يوحنا والأصحاح الأول والعدد 11: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. لذلك قال يسوع في إنجيل متى والأصحاح 23 والأعداد 37 و38: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. وكان النبي إشعياء قد تنبأ أيضا عن الخراب الذي سيحل بيهوذا بسبب رفض الشعب لله. والآن نترككم أعزائي المستمعين مع هذه الكلمة الختامية:
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تجد كل تعزية وتشجيع من خلال قراءتك ودراستك لكلمة الله، وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تساعدك هذه الدراسة على ترسيخ اتكالك على الله الحي، لأنه صادق وأمين في كل وعوده. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين. قدوس 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 رب الجنود، قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء الأرض، مجده ملء كل الأرض، مجده
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.